أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ملاحظة على ما تقدم، عن بعض ما تقدم، الرواية الأخيرة اللي ذكرناها اللي هي معتبرة إسحاق بن عمار، وقلنا بأن دلالتها تامة، وأن مقتضى إطلاقها هو حجية خبر الثقة وإن لم يحصل الاطمئنان والوثوق من خبره بمقتضى إطلاقها. هنا إشكال يوجد، يعني هناك ملاحظة على هذا الكلام، وحاصل هذه الملاحظة أن الرواية إذا تأملنا فيها سنجد أن هذا المسلم الصادق، عبر عنه بالمسلم الصادق، اللي إجا أخبر الوصي بأن الموصي قال انظر إلى المبلغ المتبقي بعد أن تطي أخوي كذا مقدار، أو لا، بعد أن شنو الرواية تقول؟ بعد أن تطي تصدق بعشرة دنانير منها، تصدق بعشرة دنانير وطي الباقي لأخويه. هذا المسلم الصادق الذي أخبر الوصي بذلك عادة قوله يورث الأطمئنان، عادة يورث الأطمئنان، لأن هي الوصية صارت بين الموصي وبين الموصى، بين الوصي، بين الموصي وبين الوصي، أوصاه بكذا. أجفد واحد آخر أجنبي بعد موت هذا، بعد موت هذا، والوارث هم ليس له علم كما تنص الرواية، الأخ ما يعلم بالقضية أصلا، إجا قال له بأن هذا الموصي هيك قال، أنه بعلامة كذا قلت لك بالوصية هيك، ادفع كذا، ادفع لأخوي كذا، والباقي دفع لي كذا، بهاي هذا علامة، هو قال لي بأنه طلع عشرة دنانير منها فتصدق بها. يبدو من الرواية أنه ما يعود إلى فد نفع، يعني شنو يجي يتعمد الكذب في هاي القضية، لا يعود له نفعا في ذلك، لا يجلب نفعا لنفسه بتبديل ماذا؟ بتبديل الوصية. هو هم صادق، المفروض رجل صادق مسلم، نفع ما يعود إلى في هذا الخبر، والأصل الوصية لم يطلع عليها أحد، لم يطلع عليها، هي بين الوصي وبين بين الموصي وبين الوصي، فهذا من يجي يخبر بمضمون الوصية وتفاصيل الوصية، عادة قوله يورث الأطمئنان ويورث القاضي. فرجوع عن هذا التنسيق، فلعله يمكن أن يستشكل في ذلك بدعوى أن خبر المخبر في خصوص محل الكلام يفيد الاطمئنان، فعلى تقدير أن تكون الرواية دالة على الحجية فيتدل على حجيته باعتباره مورثا للقطع والاطمئنان، بنحو لا يمكننا أن نتعدى من هذه الرواية ونثبت حجية خبر الواحد من دون أن يكون مورث للاطمئنان والوثوق. هاي ملاحظة على رواية تقدمت، هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. الآخر اللي أيضا تنبيه على ما تقدم بالنسبة إلى رواية إسحاق بن، بالنسبة إلى رواية أحمد بن إسحاق الأشعري القمي، هذه الرواية قلنا في الدرس السابق بأننا نحتمل في هذه الرواية أنها هي، لنقول أنها هي ليست ناظرة إلى خبر الثقة في نقل الأحكام، نقول هيك، لكن عمدة نظرها إلى غير هاي الجهة، عمدة نظرها إلى مسألة التمهيد لمسألة الغيبة، عصر الغيبة، صدرت من الإمامين العسكريين عليهم السلام، ومسألة تمهيد لعصر الغيبة، والسؤال عن ماذا؟ عن الوسائط والسفراء الذين يتوسطون بين الإمام وبين الشيعة. وهذا قلنا يستفاد من قرائنا أن الرواية ناظرة إلى هذا، هو نفس أحمد بن إسحاق، هذا الرجل يجي للإمام الهادي عليه السلام، ويجي للإمام العسكري عليه السلام، ويسأل من أعامل؟ من أعامل؟ خلنا نقرأ الرواية شوي أوضح.
كافي في الجسارة معذرته
معذرته. الرواية طويلة ما أصور أكو داعي نقرأها، وهي رواية جليلة في هذا الباب. يقول ذول اللي هم دخلوا على العمري، السند هذا محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا، عن عبد الله بن جعفر الحميري قال الحميري: اجتمعت أنا والشيخ أبو عامر اللي هو العمري رحمه الله عند أحمد بن إسحاق، واثنين رحنا يم أحمد بن إسحاق، فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله، يعني أسأله عن من؟ أسأل العمري، أسأله عن الخلف، عن الخلف. فقلت له: يا أبا عمر، إني أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، الآخر رافع أن اعتقادي وديني إلى كذا. ثم يكمل منه الحميري، يكمل الحميري كلامه: ولكن ليطمئن قلبي، وقد أخبرني الحميري، يقول: وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق القاعد يمه، أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن اللي هو الإمام الهادي عليه السلام، قال: سألته. منه أحمد بن إسحاق يسأل الإمام الهادي، سألته وقلت: من أعامل؟ مع من أتعامل؟ ومن عمن أخذ؟ وقول من أقبل؟ وقول من أقبل؟ فقال له: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون. وأخبرني، ثم يضيف الحميري يقول: أيضا أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق أنه سأل الإمام العسكري عليه السلام أيضا بنفس السؤال، أنه سأل أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك، يعني من أعامل وقول من أقبل وعن من أخذ. فقال له: العمري وابنه ثقتان، فما أدي إليك عني فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان. فهذا قول إمامين قد مضيا فيك، يعني في ماذا؟ في العمري. هاي الرواية. احنا قلنا بأنه الرواية ظاهرة في أن السؤال من أعامل، يعني مع من أتعامل، عمن أخذ، قول من أقبل، هذا معناه إذا حملناه على باب الأحكام معناه أن أحمد بن إسحاق يجهل مسألة حجية خبر الشنو، خبر الثقة في باب الأحكام، هذا معناه. يعني هو ما قاعد يسأل مثل أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني، هو فارغ عن حجية خبر الثقة ويسأل شنو؟ عن التطبيق، عن الصغرى، ويقول من أخذ ديني؟ هذا يقول عن من أخذ؟ يعني عن من أخذ الحكم الشرعي؟ يعني بعبارة أخرى من يكون قوله حجة في إثبات الحكم الشرعي؟ هذا معناه قول من يكون حجة في إثبات الحكم الشرعي، في نقل الحكم الشرعي، أحسنت في نقل الحكم الشرعي، ما قول من يقول حجة في نقل الحكم الشرعي؟ فمعناه أن أحمد بن إسحاق لا يعلم بماذا؟ بحجية خبر الثقة في نقل الحكم الشرعي، هذا معناه. هو ما قاعد يسأل عن وثاقة الشخص بعد الفراغ ماذا؟ عن حجية قوله، وإنما هو يقول أنا من أخذ ديني؟ عمن أخذ؟ إذا افترضنا باب الأحكام، يعني عمن أخذ ماذا؟ من بقول من أستند لإثبات الحكم الشرعي في مقام نقل الحكم الشرعي. من يكون حجة عندما ينقل الحكم الشرعي ويكون حجة في إثباته وتنجزه عليه؟ هذا معناه أنه هو يجهل ماذا حجية خبر الثقة في باب الأحكام، وهذا يعني شيء مستبعد بالنسبة إلى أحمد بن إسحاق. القرائن الأخرى اللي ذكرناها أيضا يعني تهي اسمع له وأطع، ما تناسب جعل الحجية في هذا المقام، تناسب نصب واحد يكون كلامه ماذا؟ كلامه لابد من إطاعته وسماعه، نقول اسمع له وأطع. إطاعة ما نقول بأنه لا يمكن تفسيرها بباب نقل الأحكام الشرعية. خبر ثقة ممكن أن يقول إذا نقل لك خبر ثقة حكم شرعي تجب عليك إطاعته، ممكن، لكن هذا التعبير ما متعارف أن يقال للراوي أنه يجب عليك إطاعته، لا، يجب عليك قبول قوله، يجب عليك ترتيب أثر على كلامه، هذا معقول. لما أطعه هذا فالشيء يعني يشكل قرينة أيضا على أن الرواية ليست ناظرة إلى هذا. وهو إرجاع العمري، إرجاع الإمام عليه السلام أحمد بن إسحاق إلى العمري، هذا هم فذ قرينة مؤيدة، مع الاختلاف بينهما كما قلنا، كما يظهر من ترجمتهما في من الناحية العلمية، من الناحية العلمية فقط من هذا الباب. يبدو أن القضية قضية سفراء، قضية تعيين سفراء، وبدأت من زمان الإمام الهادي باعتبار تمهيد لعصر الغيبة. الإمام الهادي المضايقات اللي صارت عليه والإمام العسكري أكثر بعد خلتهم شوي شنو ينفصلون عن شيعتهم، فيقول الوسائط اللي كان. لا، ما أريد أقول كما قلت في الدرس السابق بأنه الرواية مختصة بهذا الجانب، ممكن أن يكون جواب الإمام عليه السلام فيه من الإطلاق ما يشمل حتى نقل شنو الأحكام، قد يحتاج إلى مسألة، يحتاج إلى مسألة مستحدثة يسأل عنها ما واصلت عن طريق الروايات اللي وصلت إليه، فيحتاج أن يسأل الإمام عليه السلام، فالإمام يقول له بأنه هذا هو اللي ينقل الأحكام الشرعية، ممكن، هذا ما أريد أن فيه، يمكن بإطلاق الجواب يمكن إثبات أن الرواية ناظرة إلى كل ما يصدر من الإمام عليه السلام بتوسط ماذا؟ بتوسط العمري. هذا هم ما نثبت اليوم. زين، الشيء اللي قلنا أمس وهو أنه يمكن الاستدلال بالرواية، قلنا يعني طرحنا كمثال احتمال أو كذا أنه يمكن الاستدلال بالرواية على حجة خبر واحد في سائر الموضوعات، في سائر الموضوعات، باعتبار أنه ما ينقله العمري بالنسبة إلى ما يرتبط بتنظيم شؤون الشيعة هو لا يدخل في باب الأحكام، فلا بد أن يدخل في باب الموضوعات. هذا همات مو واضح، هذا هم مو واضح باعتبار أنه هو أقرب إلى الأحكام منه إلى ماذا؟ إلى الموضوعات الخارجية، وبالتالي هي تعليمات وتوجيهات صحيح ترتبط بتنظيم شؤون الشيعة، لكن هي عبر عنها بأحكام ولائية، بأحكام غرض منها هو يعني ناشئة من إدراك المصلحة العامة لهذه الطائفة فتصدر أحكام ولائية، فهي أشبه شيء بالأحكام الشرعية، التعدي منها إلى الموضوعات الخارجية من قبيل هذا عادل وهذا خمر وهذا كذا، هذا لا يخلو من صعوبة. هذا حبينا نضيفه إلى الدرس، إلى هذه الرواية، وبالتالي هذه الرواية يبدو أنه ليس من الواضح الاستدلال بها في محل الكلام. هذا ما يرتبط بما تقدم. كما أن التعدي من الرواية إلى سائر الموضوعات الخارجية مشكل، أيضا مشكل التعدي من العمري وابنه إلى ماذا؟ إلى غيرهما من الفقهاء المأمونين، مأمونين بمقتضى عموم التعليل. هم التعدي مشكل، يعني بناء على ما قلنا من أن القضية ترتبط أو تشمل السامون، لا ترتبط فقط بجانب تنظيم شؤون الشيعة وتوجيههم، الظاهر أن هذا منصب السفير، هذا المنصب ما يكفي فيه أن يكون الشخص ثقة ومأمون، لا يحتاج إلى تنصيب من قبل الإمام ونصب من قبل الإمام وتعيين من قبل الإمام عليه السلام. فمن يقدر يتمسك بعموم التعليل للتعدي إلى ماذا؟ إلى غيرهما. هذا في المطلب في المشكلة من وجهه، تعدي حتى إلى غير العمر وابنهم مشكل بناء على هذا الفهم. يعني التعليل ما يفيدنا التعدي إلى كل شيء، فحتى لو سلمنا شمول الدليل للأحكام هنا لا يمكن ماذا أن نتعدى من ماذا؟ من مورد الرواية إلى غيره. فالرواية على كل حال لا تخلو من إشكال في مقام الاستدلال بها على حجية خبر الثقة في باب الموضوعات سائر القدر المتيقن، أكو إشكال وعدم وضوح في دلالة هذه الرواية على حجية خبر الواحد في باب الموضوعات اللي هو محل كلامنا. زين، الدليل الثالث اللي قلنا قد يستدل بأدلة أخرى غير الروايات ذكرناه أظن بالدرس السابق، وهو مسألة الخبر مع الواسطة. قلنا بأنه قد يقال بأنه الخبر مع الواسطة لا إشكال في شمول الأدلة له وكونه حجة بلا إشكال. فإذا كان الخبر مع الواسطة حجة كالخبر بلا واسطة، حينئذ يقال بأن خبر الثقة مع الواسطة هو في الحقيقة ينقل إخبار الواسطة. حدثني فلان، ما يقول لي بي هو شنو، هو عبارة حدثني فلان، يعني حديث فلان له، هذا يخبرني عن هذا. حديث فلان له ليس من الأحكام الشرعية، حديث فلان له ليس من الأحكام الشرعية. فإذا كان هذا حجة بحسب الأدلة وتكون الأدلة شاملة له لكونه حجة، إذن تكون شاملة أيضا لسائر الموضوع، لنقل الثقة لسائر الموضوعات الخارجية. إذا أي فرق بين هذا الموضوع اللي هو حدثني فلان وبين ماذا؟ أن يقول الثقة هذا خمر أو هذا عادل. هذا الدليل الثالث. هذا الدليل أيضا يمكن التأمل به، بناء على أنه أن خبر الثقة مع الواسطة هو ليس إخبار عن إخبار الواسطة حدثني فلان، بل هو إخبار عن الحكم الشرعي في الحقيقة، إخبار عن الحكم الشرعي مباشرة. غاية الأمر أنه إخبار عن الحكم الشرعي مشروطا بصدق الواسطة، فكأنه يقول أنا أخبرك عن الحكم الشرعي إذا كانت الواسطة شنو؟ صادقة. أفد محاولة أكون موجودة لإثبات أن خبر الواسطة أخبار عن الحكم الشرعي، أخبار عن الحكم الشرعي وليس إخبارا عن ماذا؟ عن حديث الواسطة، حتى ندخل في باب الموضوعات ويجي هذا الكلام دي. لا، أخبار عن الحكم الشرعي، وإنما شملته الأدلة وقيل بأنه لا إشكال في حجيته باعتباره إخبار عن الحكم الشرعي. سغاية الأمر مرة واحد يخبر عن الحكم الشرعي بلا قيد بلا شرط، ومرة يخبر عن الحكم الشرعي بالشرط. هذا الشرط شنو؟ الشرط هو أنه إذا كانت الواسطة شنو؟ يقول أنا أخبرك عن الحكم الشرعي إذا كان هذا اللي نقل شنو؟ صادق. فحينئذ هذا الدليل ينهار، لأنه هذا إخبار عن الحكم الشرعي وليس إخبار عن ماذا؟ عن حديث الواسطة. أو يقال بأن حجية خبر الواحد خبر الثقة مع الواسطة هو من جهة أن مفاده هو شنو؟ حكم شرعي. هو مفاده حكم شرعي، يعني بعبارة أخرى أنه هو قاعد ينقل لي حكم شرعي بتوسط ماذا؟ بتوسط قول الإمام عليه السلام. حدثني فلان ماذا حدثك؟ بماذا حدثك فلان؟ حدثني فلان بالحكم الشرعي، وجب بأن الإمام عليه السلام قال كذا، قال يجب كذا، قال تصح المعاملة، قال يشترط في هذا كذا إلى آخره، هذا معنى حدثني فلان بهذا. إذن مفاد خبر الواسطة اللي قاعد ينقل لي إياها هو شنو؟ هو حكم شرعي، هو حكم شرعي. إذن هو صحيح يقول حدثني فلان، لكن حديث فلان مفاده شنو؟ حكم شرعي منقول بتوسط ثابت بقول الإمام أو فعل الإمام أو تقرير الإمام عليه السلام. أين هذا من سائر الموضوعات الأخرى؟ عندما يقول الخبر الثقة يقول هذا خامر، هذا عادل، هل مفاد ما ينقله هو حكم شرعي؟ ليس مفاده حكم شرعي. الأدلة تقول بأن الخبر الثقة إذا كان ينقل لك حكم شرعي هذا يكون شنو؟ يكون حجة. وهذا ينقل حكم شرعي لأن مفاد ما يخبر به صحيح هو ينقل حديث الواسطة، لكن مفاد هذا الحديث الذي ينقله هو حكم شرعي، هو حكم شرعي من الأحكام الشرعية منقول وثابت باعتبار قول المعصوم أو فعله تقريره. بينما عندما يقول هذا 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 عادل، هذا نجس، هذا طاهر إلى آخره من الموضوعات الخارجية، ليس مفاد هذا الحديث الحكم الشرعي، فلا تشمله الأدلة من هذه الجهة، فيمكن التشكيك في دلالة هذا. ومن هنا يتبين بأن هذه الأدلة الثلاثة ليست ناهضة لإثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية. فالعمدة إلى هنا، العمدة هي ماذا؟ الروايات. السيرة العقلائية نرجع لها شوية، السيرة العقلائية. سأحنا ما يهمنا أن السيرة العقلائية في باب الأحكام ثابتة أو غير ثابتة، سابقا قلنا بأننا نشك في ثبوتها حتى في باب الأحكام، باعتبار أن العقلاء يعملون بخبر الثقة لإفادته لشنو؟ الإطمئنان أو باب الاحتياط أو أمور أخرى، مو حجية تعبدية لا يعملون به حتى إذا لم يفد قوله الإطمئنان وكانوا في شك من صدقه وعدم صدقه، مطابقة كلامه للواقع وعدم مطابقة كلامه للواقع. ما عندنا جسيرة على العمل بخبر الثقة بهذا الشكل. ومن دون فرق بين أن ينقل حكم شرعي أو ينقل موضوع من الموضوعات الخارجية. جيلنا الآن خلنا نتنزل ونعترف بوجود سيرة عقلائية على العمل بخبر الثقة في باب الأحكام، بأن قلنا نتنزل أيضا ونقول بأنه أمكننا أن نتصور التعبد في سيرة العقلاء في باب الأحكام الشرعية. خلنا نفترض هذا، أمكننا أن نتصور وجود التعبد في سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد في باب الأحكام الشرعية، بمعنى أن هذا تعبد منهم إدراكا منهم للمصالح والمفاسد النوعية اللي بها قوام شنو نظامهم وترتيب أمورهم، فيجعلون خبر الثقة شنو؟ حجة في الأمور التشريعية فيما يرتبط بعلاقة الموالي مع العبيد فيما بينهم. نقدر نتصور التعبد بهذا الحدود. عقلاء يدركون بأنه من دون أن يكون خبر الثقة حجة في نقل أحكام المولى للعبد، النظام مثلا يتعرض إلى الكذا، لا يستقر النظام، حفظا للنظام للمصالح العامة والمفاسد العامة هم يتبانون فيما بينهم على أن الثقة إذا نقل مولى أمر المولى للعابد هذا يكون ملزم للعابد، يكون ملزم للعابد، ويلام العابد إذا ماذا؟ إذا لم يمتثله، لم يحقق ما يريده المولى المنقول إليه بتوسط خبر الثقة. فهذا اللوم على العابد في عدم الامتثال وعدم العمل بخبر الثقة، والتنجيز الذي يراه العقلاء في خبر الثقة المنقول في أمر المولى المنقول بخبر الثقة، هذا معناه أقعدهم تباني على حجية خبر الثقة وإن لم يفد الاطمئنان. لكن وين هذا؟ في الأمور التشريعية فيما يرتبط بالعلاقة بين الموالي والعبيد فيما بينهم، هذا نقدر نسري إلى الموضوعات الخارجية أيضا هناك تعبد أو لا نعملهم بخبر الثقة في الموضوعات الخارجية مبني على الاطمئنان كما قلنا سابقا مبني على الاطمئنان. محقق النايني ذهب إلى هذا التفصيل قال نلتزم هذا الإشكال اللي أثير من أن عمل العقلاء بخبر الثقة من باب الاطمئنان نلتزم به في باب نقل الموضوعات الخارجية هذا من باب الاطمئنان. وأما في باب نقل الأحكام فهو تعبد من قبل العقلاء على العمل بخبر الثقة وإن لم يفد الاطمئنان عندما ينقل ماذا الأحكام الشرعية عندما الأحكام يعني التشريعية المقصود فيما بينهم. أقول حتى لو التزمنا بذلك هذا من الصعب إثباته مين في باب الموضوعات الخارجية ومن هنا يعني يبدو أنه لا مجال للاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية خبر الثقة في باب الموضوعات الخارجية. زين الآن نأتي إلى الأدلة المقابلة التي يستدل بها على عدم الحجية عدم حجية خبر واحد في باب الموضوعات اللي هو محل كلام. هنا أيضا استدل بروايات كثيرة ادعي بأنها دالة على عدم الحجية لابد أن نستعرض هذه الروايات كما استعرضنا الروايات الدالة على الحجية. هذه الروايات روايات عديدة. أول رواية نأخذها هي رواية عبد الله بن سليمان المروية في الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث الثاني. الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث الثاني. الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سليمان. الرواية سندا بها إشكال من جهة عبد الله بن سليمان لم تثبت وثاقته. عن أبي عبد الله عليه السلام في الجبن قال كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهداني أن فيه ميتة. معنانا خبر الواحد لا يثبت شنو؟ لا يثبت حلية الشيء لا يثبت أن فيه ماذا فيه ميتة نجاسته ما يثبت هذا. إذا شاهدان أخبراك أن فيه ميتة حينئذ رتب الآثار. أما إذا شاهد واحد أخبرك بأن فيه ميتة هو لك حلال يعني شنو يعني لا ترتب الأثر على كلامه وهذا معناه عدم حجية بل الرواية غير تامة سندا وتحتاج أيضا إلى إلغاء الخصوصية المورد حتى نتعدى إلى ماذا إلى كل الموضوعات الخارجية مو نحتمل خصوصية في مسألة الجبن في الجبن مسألة التسهيل مسألة كذا من قبل سوق المسلمين سوق المسلمين أكو به نوع من التخفيف على المسلمين لما قامت للمسلمين سوق لولا هذه الأمور لما قامت للمسلمين سوق. هذا إذا دخلنا في هذا الباب حينئذ نتعدى كل مشكلة من نقدر نتعدى إلى ماذا إلى سائر الموضوعات الخارجية. هاي رواية. الرواية الأخرى في باب العتق في الباب 52 من أبواب العتق الحديث الأول. الرواية هاي الظاهر سندها لا بأس به يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفرين. مقصود ترك مملوكا بين نفرين كما يتضح من الروايات الأخرى يعني ورثة ترك مات عن مملوك بين شنو بين مجموعة من الورثة ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أحد الورثة أن الميت أعتقه شهد بأن الميت أبوهم أعتق ماذا؟ أعتق هذا المملوك. فشهد أحدهم أن الميت أعتقه قال عليه السلام: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته. لكن وين جازت شهادته؟ في نصيبه، في حصته، هو بعد ما يقدر يأخذ شيء. ليش؟ لأنه هو قال بأنه أنا أشهد بأن الأب أعتقه هذا. ويستسعى العبد فيما كان علما للورثة، استدلال بها بناء على ماذا؟ بناء على أنه الرواية ما حكمت بحرية العبد بتمامه لإخبار ماذا؟ هذا الشخص بأن الأب أعتقه. لو كان خبر حجة في إثبات ماذا؟ في إثبات حجة في إثبات الموضوعات الخارجية لثبتت بماذا؟ بقوله، بكلامه، حرية هذا العبد بتمامه، ماكو داعي لهذا التبعير. ويستسعى العبد، أعتقه صار حرا، بينما الرواية لم ترتب أثر على ماذا؟ على شهادة هذا الشخص اللي هو يقول بأن الميت ماذا؟ أعتقه. هذا الاستدلال بهذه الرواية. الرواية الأخرى اللي هي الحديث الثاني في نفس الباب، سندها مو تام، ذيش سندها تام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك وترك غلاما، فشهد بعض ورثته أنه حر، قال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته، ويستسعى فيما كان لغيره من ويستسعى فيما كان لغيره من الورثة، من العبد يستسعى. هنا أيضا لم تحكم الرواية بماذا؟ بقبول هذه الشهادة، ولذا لم تحكم بحريته بشكل شنو؟ بشكل كامل بتمامه. هذه هم رواية ذكر. الرواية الأخرى في باب الشهادات نقرأها حتى بعد ما نجيب الكتب. في باب الشهادات، في الباب 52 من أبواب الشهادات، الحديث الأول، محمد بن الحسن عن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا، فشهد بعض الورثة أنه حر، قال: تجاز شهادته في نصيبه، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة. نفس المفاد الروايات السابقة. هناك روايات تدل على عدم قبول شهادة النساء إلا مع رجل، كما في الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث الرابع، في رواية لا بأس بسندها وإن كان فيها علي بن أبي حمزة، ورد هذا: وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل. استدلال واضح مو؟ لأنه كان قول الرجل الواحد حجة في باب النكاح، ما قد يضم لشنو؟ النساء. ليش ينضم لأمرتين؟ امرأتين إلى رجل، تنضم إلى الرجل حتى يكون ما يشهد به ثابتا. معنى أن الرجل الواحد لا يكفي لثبوت ماذا؟ لثبوت النكاح، بل لا بد من ضم شهادة الرجل. وهكذا الحديث. انتهى الوقت.